إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في آداب المجالس، فمن هذه الآداب إخواني في الله ما جاءت به الأدلة من عدم إقامة الشخص من مجلسه لكي تجلس فيه، فهذه صورة منهية عنها. وأحيانا قد نجد بعض الناس من يبتلى بذلك، إذا دخل مجلسا وأحب أن يكون في صدر المجلس يأمر بالجالس أن يقوم لكي يجلسه هو فيه، فهذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فالحاصل يا عبد الله، إن دخلت إلى مجلس ما، الأصل أنك لا تثير الضغائن بهذا الأسلوب وبهذا السلوك. لو سمحت قم، فتستأذنه بالقيام ما ليس لك حق. وقال علماء: وجه النهي في هذا السلوك لما فيه من الكبر والخيلاء والترفع، وأيضا فيه ازدراء للناس لهذا الجالس فتأمره أمرا، فلا يجوز لك ذلك. الأصل أنك تقول: أخوان توسعوا تفسحوا، فإن وجدت فرجة اجلس فيها. فهذا الذي ينبغي أن يكون من آداب المجالس، وهو عدم إقامة الشخص من مجلسه لكي يجلس فيه. تأتي مسألة قريبة من هذه المسألة، وهي: ما لو أن الجالس هو الذي قام من محله من طيبة نفسه وأرادك أن تجلس أنت فيه، ما حكم هذا الفعل؟ يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح والصواب في هذه المسألة أن ذلك يجوز، ما في شيء. تدخل إلى مجلس فرآك بعض الناس وعرفك وعرف مقدارك أو من أنت، وأحب أنك تتقدم في المجلس فنادى قال تعال، لأنه فسح لك، لا، قام واجلس وطلب منك أن تجلس في محله. قلنا الصواب في هذه المسألة إخواني في الله أنها يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه رجل تنازل عن حقه، كرجل معه مال تنازل لماله لك، فتنازل عن حقه فلا شيء في ذلك. إلا أنه يشكل علينا في هذا الباب إخواني في الله بعض الأحاديث التي يريدها بعض الفقهاء في هذه المسألة، إذ أن من الأحاديث ما تدل على عدم جواز هذا. من ذلك ما جاء من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجل لآخر لكي يجلس في محله، لكن هذا الحديث الذي جاء من حديث أبي بكرة لا يصح، فإن فيه جهالة في أبي عبد الله مولى آل أبي موسى مجهول. وجاء كذلك مثل هذا الحديث أن النبي نهى أن يقوم الرجل لآخر حتى يجلس الآخر في محله، جاء ذلك كذلك من حديث ابن عمر، جاء من حديث ابن عمر وهو كذلك معل، إذ أن فيه أبو الخطيب وهو زياد بن عبد الرحمن، وهو مجهول كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. لذا فما عندي دليل يدل على المنع من هذا، كحديث صحيح مرفوع عن رسول الله ما ثبت، لكن الذي ثبت عندي من فعل ابن عمر، نعم، ابن عمر الذي ثبت عنه كما جاء في البخاري أنه ما كان يحبذ ذلك، فهو رضي الله تعالى عنه إذا دخل مجلسا فرأى أن أحد الناس قام لأجله لكي يجلسه محله ما جلس، ما جلس يأبى، يأبى أن يجلس وينتهي ويجلس حيث وينتهي به المجلس. هذا نعم ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء كذلك من قوله ومن فعله في مسند الإمام أحمد. لكن على ماذا قال العلماء؟ قال العلماء هذا من فعل ابن عمر، ولعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك تورعا، فعل ذلك تورعا، فهذا ليس فيه شيء كونك لا تجلس أنت. لكن أن تقول لا يجوز هذا لا، أن تقول لا يجوز هذا لا، نقول هذا يجوز. فلو دخلت مجلسا وهو مكتظ بالجالسين، فأحد الناس قام وطلب منك أن تجلس في محله، لك هل لك ذلك؟ الجواب نعم لك ذلك، لأن هذا رجل تنازل عن حقه. إلا في مسألة نبه عليها العلماء، وهي مسألة الاستحياء، الاستحياء. ومنه اعتذر العلماء لفعل ابن عمر، فمن أهل العلم من يقول أن ابن عمر ما كان يجلس في المجلس الذي قام صاحبه منه إلا لأنه خشي أن هذا إنما قام استحياء، أو يعبر عنه مجاملة، فإن شعرت بهذا يا عبد الله فلا تجلس، لا تجلس. بعض الناس أنت تعرف أنه ما فعل هذا إلا مجاملة لك أو استحياء منك، أنت دخلت فرأى فلان ما يعرفه ولا تعرفه، أو يعرفك لك معرفة ليست بتلك المعرفة، فرآك واقف عند الباب فينظر يمين يسار يريد لك محل فاستحى فقام قال اجلس معي. لا، إذا رأيت أنه قام استحياء وخجلا منك لا تجلس، إلا إذا كان لمناسبة أراك يراك أنك أهل لهذا المحل وأن هذا محلك وأنت ينبغي أن تبقى هنا فهذا أمر آخر. لكن وهذا الأسلوب إخواني في الله ينبه عليه العلماء كثيرا، وهو أي فعل يصدر من صاحبه خرج مخرج الاستحياء والخجل لا تبني عليه حكم، لا تبني عليه حكم. مثاله يعني رجل أمثال ذلك الهدية، إن خرجت من صاحبها لك على وجه الاستحياء لا تقبلها. أنت مثاله تجد أحد الناس معه قلم، معه دفتر، معه شيء جديد شماغ، فأنت أخذت توصف بهذا، ما شاء الله هذا جميل، من أين اشتريت هذا؟ الله عجيب، أنا ما وجدته في أي محل هذا اشتريته، فأنت تحوم حول هذه السلعة. فإذا بهذا الرجل استحى، استحى من هذه التعبيرات التي أنت تعبر عنها، فإذ يقول امسك يا أخي هذا لك، هذا لك ما يغلى عليك، وهو خرج منك لو تلاحظ خرج استحياء منك. الآن هذا الذي في تلك الساعة يحوم هل له أن يقبل؟ ما يجوز أن يقبل، ما يجوز، يقول لا لا ما أقبل. لماذا؟ لأنك أحرجت الرجل، ولأن هذا الرجل إنما أخرج هذا الشيء ما هو هدية من طيب خاطره، إنما سد لما سد الاستحياء والخجل، ولهذا لا يقبل هذا منه. فافهم هذا، بعض الناس ما يفهم، يأتي عند أحد الناس ويحوم حوله، من أين اشتريت وبكم اشتريت ومن وين اشتريت وهل في هذا بضاعة مثل هذه، ويحوم حتى يريد أن صاحب يعطيه. لا، فإن أعطاك لا يجوز، وإن أخذت فإن له لا يحل لك. مثاله مثال آخر كما يعبر العلماء العزومة على البيت، مثال أنت تمشي مع صاحبك كلام وكلام عادي، فوصلت إلى عتبة بابك، طيب اعتاد الناس على هذا، أخي تفضل عندي، تفضل حياك. طب هذا التفضل أنت إيش تتوقع منه؟ هل تجد أن رجل هو قد أعد لك؟ ما أعد لك أي شيء، لكن أصبح هذا من طبيعة أهل الكرم وطبيعة أهل الإسلام الاستضافة والضيافة لأي أحد، يقول تفضل عندي، هل لك أن تتفضل؟ فرصة تدخل، لا ما يجوز أن تدخل، لا تحرج أخاك، يقول هو قال لي تفضل، لا هذا باب خرج منه استحياء، يعني راك أنت جائز معه في المسجد إلى الساعة الواحدة، فما أحب أنك تنصرف إلا بتطيب خاطر، قلت شاك تتغدى عندي اليوم إلا عندي، فتطيب خاطر وأنت تعرف لأنه ما أعد لك شيء وما عنده شيء حتى وهو في هذه الساعة، إنما خرج ذلك منهم مجاملة واستحياء. فهل تقبل الدعوة؟ لا تقبلها، قل لا أبدا، تسلم، ما قصرت، أعتذر واذهب. هذا وجه. كذلك مر معنا في دعوة الولائم ودعوة العرس أن العلماء اشترطوا في دعوة العرس أن تكون معنية لأصحابها، فإن لم تكن معنية إنما خرجت مجاملة فلا تقبلها. مثالك: أنا جئت لفلان من ناس، هذا يعز علي، يا فلان لا تنسى اليوم غدا عندي لا تأتي، عزه، لكن إذ به معه جار أو صاحب له معه قد حضر الحوار، فماذا أفعل أنا؟ عيب أن يقول يا فلان أنت تحضر وأنت كذلك احضر معه، حياك أنت وإياه. فأنت تلاحظ أن الدعوة الثانية خرجت ماذا؟ مجاملة. فهل هذا معنى أنك ملزم بها؟ أنت ما أنت ملزم بها. ولهذا افهم مثل هذه المسائل إخواني في الله، ينبغي أن تفهم الذي يصدر من صاحبها. إن خرج استحياء خجلا مجاملة لا تبني عليه. نعود إلى مسألتنا، فمن قام من مجلسه، قام من مجلسه إنما قام لك مجاملة واستحياء، قل اجلس، أبدا ما سأجلس. فهذا ينبغي أن يكون في الحسبان. كذلك مما يتفرع من هذه المسألة إخواني في الله من آداب المجالس، أن من قام من مجلسه فهو أولى به. من قام من مجلسه فهو أولى به. أحيانا أنت في مجلس فيطرأ عليك طارئ، طارئ، تقوم، فإن قمت هل لك أو هل لغيرك أن يزاحمك على هذا المحل كما يفعل بعض الناس، يجعل هذا مثل الضحك والنكت، يتناكتون بعض المجالس، يقوم صاحبها يذهب إلى يشرب الماء من البراد، يرجع يجد الجماعة قد أخذوا محله، تقول له محل ولا خلاص احنا أخذناه عليك، ما يجوز هذا، هذا منهي عنه، وهذا ليس من آداب المجالس أنك تأخذ المجلس عن أخيك. وقد ثبت ذلك في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فهو أحق به، هذا أحقه، هو مجلسه الذي قد سبق إليه وقد استحوذ عليه فهو مجلسه. فكونه يذهب لحاجة ويرجع، طبعا اشترط العلماء أن يكون القيام لحاجة، مثل كما قلنا يريد أن يتصل، يريد أن يشرب ماء، يريد أن يتناول شيء، أو يكلم شخص آخر في طرف المجلس ثم سيرجع. إن رجع ينبغي أن يرجع إلى محله فلا يزاحم على محله. وهل له أنه يأمر الجالس بالقيام؟ نعم يأمره، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يقوم وجوبا أو استحبابا، على خلاف، لكنه يقوم يقوم. فهذا من آداب المجالس إخواني في الله، أن من قام من محله ثم أراد أن يرجع فليرجع إليه، وكذا ويتعاون أهل المجلس على هذا. بعض الناس عنده قلة ذوق وقلة أدب، يقول أنا ما أعرف، أنا وجدت هذا مكان فاضي وجلست، لا، أهل المجلس يكلمونه، قال اتق الله، هذا كان هذا محله، ذهب ورجع، ما لك أي محل، قم فيقوم، ولا أن تبتلى مجالسنا بقلة الذوق من بعض الناس الذين ما عنده فقه في دين الله فيزاحم الآخرين ويستولي على محل آخر ويجعل أن هذا من باب الغلبة أو يجعل هذا من باب الضحك، فكل ذلك من باب النهي، هذا لا يقع. نأتي إلى مسألة ونختم بها المجلس هذا، وهي متعلقة بهذا الذي سمعتموه، وهو من قام من مجلسه فهو أحق به. تأتي مسألة إخواني في الله، وهي مسألة الحجز، وهذه تكثر في بيوت الله جل وعلا، أحيانا تقع في بعض الدواوين لكن قليلة، أكثر ما يقع الإشكالات في المساجد. أحدنا في مجلسه في مسجد جالس ثم يريد أن يقوم من محله، يقوم، فماذا يفعل؟ فحينها الناس يتنوعون في الحجز، أحدهم يأتي بسجاد، أحدهم يأتي بعمامة، أحدهم يأتي بقلم، أحدهم يضع مسواك، أحدهم يضع هذا حامل المصاحف، يضعون أشياء وأنواع على اختلاف أشكالها وصورها. ما المراد من هذا الوضع؟ يقول هذا مندوب، هذا يحل محلي إلى أن أرجع، هذا يسميه العلماء بالحجز، حجز المكان. لماذا؟ يذهب يقول حتى أستوثق، يا أخي أنا أذهب بعض الناس يأخذون مكاني، وخاصة في بيوت الله جل وعلا، مساجد مفتوحة، مساجد مفتوحة ولا أحد يعرف محل أحد، وإن من دخل يجد فرجة ثم جلس جلس جلس، فكل يجلس في مكان آخر. فبعضهم أتى بهذه الفكرة وهو أنه يحجز مكانه بشيء. ما حكم مسألة الحجز هذا؟ العلماء إخواني في الله على النظر في أقوالهم تعرف أن المسألة على قسمين اثنين، هناك من الحجز ما يكون جائزا ومن الحجز ما يكون منهيا عن لا يجوز. نأتي إلى المنهي عن. المنهي عن إخواني في الله هو في حق من أتى إلى المسجد فحجز مجلسا في هذا المجلس في مثل في الصف الأول، دائما هذا يكون في الصف الأول، حجزه بأي شيء ثم ذهب، ذهب إلى أين؟ ذهب إلى مكان بعيد، ذهب إلى السوق يتبضع، بعضهم يذهب لكي ينام، والله هذا معروف، هذا يعرف عن بعض الناس يصلي الفجر، هذا يعرف عن بعض الناس يصلي الفجر مثلا يوم الجمعة، يأتي بأذكار الصباح مثلا، ينظر يمنى ينظر يسار ما في أحد، أتى بالعمامة ووضعها قال حفظك الله، يجلسي هنا ثم يذهب، يذهب إلى بيته يضع العمامة من الساعة السادسة صباحا، ثم يأتي في الساعة العاشرة بعد 4 ساعات وقد شبع نوما وأكلا وأكل فطور وذهب إلى السوق ثم يرجع. وهذا محلي يا أخوان، من جلس محلي ها خلاص. هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز هذا الفعل بهذه الصورة. هذا بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر بأن هذا محرم، وذكر اتفاق المسلمين اتفاق العلماء على أن هذا ما يجوز هذه الصورة. لماذا لا يجوز؟ لعدة أمور. الأمر الأول لأن هذا الفعل إخواني في الله فيه مخالفة لما أنت أمرت به. ما الذي أمرت به؟ أمرت يا عبد الله أن تتقدم، أمرت أن تبكر، أنت ما تتبكر العمامة، ما تبكر العمامة أو تبكر العصا، لا هذا ما يخاطبها الشرع، الشرع يخاطبك أنت، أنت تتقدم، أنت تأتي بصف الأول، أنت الذي ينبغي أن تبكر في الساعات الأول سواء كان في جمعة أو كان في محاضرة أو في أي مكان أنت تبكر، فهذه مخالفة للشرع. الأمر الثاني أن وجه المخالفة في مسألة الحجز أنك حجزت مكان هو ليس لك، هو ليس لك. تخيل وأنت وحن نجد هذا أحيانا، تدخل إلى بعض المساجد تجد عمامة هنا وعمامة هنا وعمامة هنا حمراء والصفراء والخضراء. طيب إيش معنى هذا؟ معنى أنك لا تقرب، ممنوع، ممنوع الاقتراب. طيب من الذي سوغ لك أن خط لك هذا المخطط في هذا المحل بالذات أنه باسمك، باسمك أنت؟ ما أحد أعطاك إياه، هذا حكر، وقد نهى العلماء عن هذا لأن من هذا الباب هذا احتكار لمحل ما يجوز لك لا أنت ولا غيرك أن تحتكر بقعة في المسجد أنها لك وليست لغيرك، هذا وجه مخالفة. كذلك أن فيه حرمان لغيرك، أحيانا كما قلنا بعض من الساعة السادسة أو الساعة السابعة أو بعض من الساعة الثامنة يقول ابنه مسك هذا العمامة روح صف الأول طرح، فيطرح الابن الموصى هذا الابن البار يجعل عمامة من الساعة الثامن مطروحة وأبوه في البيت، ثم يأتي الساعة الحادي عشر ويأتي وتخلل ويأتي. طيب الذي جاء قبل أن تأتي، بعض يأتي مبكر يجد العمامة محجوزة، فأنت صددت عباد الله عن الصفوف الأولى هم أحق بها، ما يتحمل هذه المخالفة أنك تؤخرهم. أحيانا تجد الصف كله محجوز، كله محجوز ألوان وأشكال، هذا ما يجوز. ناهيك أن هذا صاحب العمامة أو صاحب الحجز أنه سيتأخر فيما بعد، فماذا يأتي ويشق الصف لو سمحت لو سمحت، وين رأي أخي العمامة هناك؟ طيب وأنت تأتي متأخر ثم تشق الصفوف وتخطي الرقاب منهي عنه، كما قال نبي لذاك الذي تخطى الصف وقال اجلس فقد آذيت، عندما تخطى الصفوف جاء متأخرة ويدخل في هذا أصحاب الحجز، فهذا لا يجوز إخواني في الله مثل هذه الصور. هنا ثم تأتي مسألة بعد ذلك، فهل يجوز لمن جاء فوجد مثل هذه الأمور مطروحة هل لك أن تزيلها تجمعها كلها ثم تجعلها في الخلف أم لا؟ على خلاف بين العلماء، من أهل العلم قال لا 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 تمتد يدك إلى مال غيرك اتركها وهم يتحملون الإثم، ومن أهل العلم هم الأكثر قال لا يجوز أنك تلملمها ثم ارمها، وقد كان من علمائنا ومن مشايخنا من يفعل ذلك، إذا رأى هذا المنظر يقول يلا الطفل يلا خذ هذه برع يرميها في الخارج حتى لا يتعلم الناس على هذا السلوك الشاذ فينتشر في بيوت الله جل وعلا ويتكلون على التأخير على هذه العمائم وهذه الحجوزات. هذا إخواني في الله منهي عنه. لكن هل يكون هناك حجز جائز؟ نعم يكون جائز، إذا كان مثلا رجل في المسجد فأراد أن يتوضأ وهو خشي إن خرج إلى الحمامات أن يأتي غيره، هذا متوقع أن يأتي غيره فيأخذ محله، فهنا يطرع عمامة فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، لمصلحة لحاجة، ذهب ويرجع. أو يريد أن يشرب ماء من البراد، يضع شيء يذهب ويرجع. أو نسي حاجة، نسي كتابه في محاضرة، وضع عمامة ثم أتى بالكتاب ورجع، هذا ليس فيه شيء، هو أحق به، أحق لوجود عذر. كذلك مسألة ذكر العلماء، وهي ما يفعلها بعض الإخوة مثلا، أنه يجلس في الصف الأول لكن الظهر ما يساعده، ظهره ما يساعده، يحب أن يتكئ، فأحيانا يبتعد إلى سارية أو يبتعد إلى مؤخرة المسجد أو يجلس في كرسي حتى يشد ظهره ثم يأتي، لكن في حال غيابه يجعل عمامة، هل هذا يجوز؟ نعم، أجاز العلماء مثل هذه الصورة، لأن قيامك لحاجة ثم سترجع إليه، فمثل هذه الصور إخواني في الله أجازها العلماء. أما ما ذكرنا من المسألة الأولى أنك تبقي العمامة ثم تحجزها حجزا ثم تذهب وتنصرف خارج المسجد لغير حاجة، إما لبيع أو شراء أو تسوق أو تبضع أو نوم أو أكل ونحو ذلك لغير حاجة، ثم تعود متأخرا، فهذا منهي عنه. هذا ما يذكر في هذا الباب من مسائل وأحكام متعلقة بآداب المجالس، وبقي بعضها تترك إن شاء الله في دروس أخرى. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.